بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. التعوذ هنا من شر ما عملت هذا ظاهر، أي من شر ما عملت من الذنوب والمعاصي، ومن شر ما لم أعمل هذا ما معناه، كيف يتعوذ من شيء لم يعمله ومن شر ما لم أعمل، فما هو الجواب؟ هذا احتمال، من شر ما لم أعمل يعني من شره ألا أعمله، من شر ما لم أعمل من الذنوب المستقبلة يتعوذ بالله أن يعصمه منه، هذا احتمال. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، يعني لا تحاسبني على ما مضى ولا توقعني في ذنب فيما يستقبل. وإذا سلم الإنسان من هذين الاثنين سلم من كل شر، ما مضى يغفر وما يأتي يسدد ويعصم، هذا تحصل به السلامة التامة في الماضي والمستقبل. في احتمال آخر، يعني أنه قد إنسان يبتلى بعمل غيره في الدنيا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أن أهلكوا فينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. يعني قد يهلك إنسان مع إذا كثر الخبث بعمل غيره بذنوب الآخرين، لكنه في الدنيا والآخر يبعث على نيته، هذا فيه شر في الدنيا، يستعيذ بالله من هذا وهذا. يعني الحديث أو هذا الدعاء فيه هذان الاحتمالان. هل معنى هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقع في ذنوب المعاصي أم أنه معصوم من الذنوب والمعاصي؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها. طيب لماذا يدعو؟ قالوا: هذا من باب التواضع أو من باب تعليم الأمة ليقتدوا به. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن يعني النصوص كثيرة التي تدل على أنه قد يقع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنصوص كثيرة في هذا، ولكن الصواب التفصيل. نقول: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكفر، معصوم من الكذب، معصوم من الفواحش ومن الكبائر، لا يمكن يقع منه تقع منه الفواحش والكبائر كالكذب والخيانة أو الزنا والسرقة وما شابه ذلك، هذا معصوم منه. قال تعالى: ما كان لنبي أن يغل، الغلول كبيرة، ما كان لنبي أن يغل. الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر والفواحش، لكن قد تقع منهم الصغائر التي هي الزلات التي بطبيعة البشر، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى، وكما حصل في أخذ الفداء من أسارى بدر، الله سبحانه وتعالى يقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وأمثال هذه الأمور التي هي ليست من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتعمد الوقوع في الصغيرة أو الإصرار على الصغيرة، لكن تحصل بالطبع البشري التي لا يسلم من أحد، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لكن لعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام تكون هذه الصغائر في حقه، يعني يأتي فيها نصوص، يأتي فيها تحذير وضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك، لأن كلما ارتفعت منزلة العبد كلما شدد عليه، كما قال تعالى في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وبالمقابل ومن يقنف منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. إذن كلما ارتفعت منزلة العبد كلما دقق عليه، لا لهواني على الله ولكن لشرفه عند الله. الله سبحانه وتعالى يدقق وشدد عليه حتى يرفعه، فإنه لا يليق منه الوقوع في الذنب. وذلك الزنا من المحصن أشد من الزنا من غير المحصن، الزنا من الشيخ الكبير أعظم من الزنا من الشاب، وهكذا السرقة من الغني أعظم من السرقة من الفقير، الكبر من الفقير أعظم من الكبر من الغني، وهكذا. فالناس لهم منازل، وكلما علت منزلة العبد كلما شدد عليه، كما يقال غلطة الشاطر بعشرة، حتى الناس يعرفون هذا مثل غلطة الشاطر بعشرة، يعني يشدد عليه لأنه لا يليق منه الخطأ وهو يعني جيد ومستوى عالي، لا يحتمل منه الخطأ. فهذا هو القول الصحيح والوسط الذي يتمشى مع النصوص لا إفراط ولا تفريط. لا نقول أنه يقع في الكبائر والفواحش، ولا نقول أنه لا يقع منه الذنب أصلا. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. هذا يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأنه لو كان بمعنى واحد ما ذكرهما جميعا. فإذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد يكون لكل واحد معنى. فما معنى الإسلام إذا جاء مع الإيمان؟ يكون الإسلام يراد به إيش؟ الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. والإيمان يراد به أعمال القلوب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذا ليس من تزكية النفس، هذا من مناجاة العبد لربه تبارك وتعالى. يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. ولو كان عنده تقصير في الإسلام، عنده تقصير في الإيمان، لكن هذا من باب الاعتراف والإقرار بحق الله تبارك وتعالى. وهذا كما مر معنا هذا في الدرجة الثالثة في الفضل، أفضل ما يقوله العبد هو تلاوة القرآن، ثم بعده الثناء على الله، ثم الإقرار بحق الله هذا الثالث، ثم الرابع الدعاء، سبق لنا هذا. وعليك توكلت. ما تعريف التوكل؟ يعرف العلماء يقولون: صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله بجلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. إذن التوكل هو الاعتماد، توكل يعتمد. ولذلك يعني بعض الناس يقول: ترينا متوكل على الله ثم عليك، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ حتى لو قال ثم قل أنا متوكل على الله ثم عليك، ها؟ لا، خليك على الأول، لا ما يصح. لماذا؟ لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، يعني معناه وعلى الله وحده فتوكل، لأن التوكل اعتماد، والإنسان لا يجوز له أن يعتمد على غير الله، مثل بخلاف ما شاء الله ثم شئت، لأنه مسأل له مشيئة، لكن لابد أن يقول ثم. لكن بالنسبة للتوكل فلا يجوز أن يتوكل على غير الله ولو قال ثم، لأن التوكل اعتماد، فالإنسان لا يعتمد على السبب، يفعل السبب ولكنه لا يعتمد عليه، يعتمد على الله وحده جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذلك بعض الناس يقول ها أعتمد فلان، أعتمد عليك، إذا وكلوا بشيء قال أعتمد عليك، لا ما يصلح، لا يحرضوا على فعل هذا الشيء، لكن لا يأتي بكلمة التوكل أو اعتماد، لأن التوكل هو صدق الاعتماد، هو اعتماد لكنه اعتماد صادق على الله تبارك وتعالى. وعليك توكلت وإليك أنبت، أنبت يعني رجعت، أناب أي رجع، يعني رجعت من المعصية إلى الطاعة، يعني بمعنى التوبة. لا هذه يعني غير الاعتماد حسي، يعتمد على التكى، يعني بمعنى التكى بس مو باعتماد. لا فرق بين اعتمد، هذا شيء واضح يعني اعتمد على يده مثل التكى على يده، لكن هذا يقول معتمد عليك في جلب شيء ما وقع إلى الآن، قد يأتي به وقد لا يأتي به، وكل وقال فلان وكلك تسقي زرعي وأنا سأسافر، إن أهمله مات وإن سقاه حي بإذن الله، فيقول أنا ترى معتمد عليك، قد يخذل ولا يسقي الزرع، ينسيه الله ويخذل ويفوت عليه تفوت الحاجة، إنه معتمد على شيء قد يقع وقد لا يقع، لكن هذا معتمد على قدمه أو على يده يعني متكئا عليه، في فرق كبير من هذا. وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت، يعني سواء كانت المخاصمة بالحجة والبيان كالمخاصمة مع المبتدعة ومع المنافقين، أو كانت بالسيف والسنان، كل هذا خصام، يعتمد على الله تبارك وتعالى، يخاصم بالله أي مستعينا بالله ليعينه على خصمه. اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا استعاذة بالعزة بالصفة، وهذا سبق لنا أنه مشروع والمحرم هو دعاء الصفة. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، هذا دعاء عظيم، لأن القلوب بيد الله، القلوب قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، من شاء قام ومن شاء أزاغ. فإذا صدق العبد في التجاء إلى الله تبارك وتعالى ولح عليه بالدعاء أن يثبت قلبه ثبته، ومن تعرض للفتن وثق بنفسه فإنه في الغالب أن الله تعالى يزيغ قلبه، والإنسان يحذر من التساهل بدينه، لا يجعل دينه رخيصا عنده يعرضه للفتن ويجرب ويقرأ كتب أهل البدع ويستمع إليهم ويقول أنا ما يهمني وأنا واثق من ديني، قد يبتلى أو يتعرض فتنة النساء وفتنة المال والمناصب والشهرة ونحو ذلك. فالإنسان إذا أعجب بنفسه وتعرض للفتن غالبا ما يقع فيها، فإن كان في خير تاب ورجع، وإلا انجرف وانحرف نسأل الله العافية. لكن العبد إذا خاف الفتن وابتعد عنها ولح على ربي تبارك وتعالى بسؤال الثبات، فإن الله تعالى يثبته. وأكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سأل الصحابة قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم، يعني ما قال لا أنتم أصحابي وأنتم خير القرون وأفضل الأمم وأنتم تعيشون معي وتسمعون مني القرآن، لا، قال نعم، إن قلوب العباد كلها بين أصبعين مصابع الرحمن. فالإنسان يعني معرض للفتنة مهما كان، وذاك السلف يقولون لا تغتر أو لا تقتدي بمن عاش، فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، أو اقتدي بمن مات، أما من عاش فلا تؤمن عليه الفتنة. يعني لا تقلد شخصا في كل شيء وتتبعه على كل شيء، لأنه قد يزيغ فتزيغ معه وأنت لا تشعر. لكن من مات على خاتمة حسنة وسيرة حميدة هذا لا بأس بالاقتداء به، لأنه عرف أنه مات على السنة ولا يمكن ينحرف بعد الموت. أما الحي فإنك تكون منه على حذر، إن استقام على الدين لا بأس أن تتبعه على الخير والصلاح، وإن انحرف فاتركه، خذ حذرك منه إذا تغير وانحرف، نسأل الله الثبات. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، توسل عظيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خصمت، خمس الآن جمل يثني بها على الله ويقر بحقه سبحانه، ثم يدعوه بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا. لماذا اختار العزة؟ لأن تقليب القلوب يكون بالقوة والسلطان، فالله سبحانه وتعالى هو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، يعني هو الذي يتحكم في عباده بما يشاء، من شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغه، هذا يكون فرع عن العزة. العزيز هو الذي يقهر عباده ويتصرف فيهم بما شاء، فتوسل بعزته. شوف إبليس سبحانه الله عرف هذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب إذا دعي بها، فماذا قال؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فاستجاب الله له سبحان الله، يعني اختار هذه الصفة، لأن التسلط يحتاج إلى أن يعطيه صاحب السلطة، صاحب القوة هو الذي يعطيه هذه السلطة، فلا تحصل بقوة إبليس، عرف أنه بقوته لا يستطيع أن يضل أحدا، فاستعان بعزة الله، والله له الحكمة البالغة، ألهمه الله هذا الدعاء ليحصل ما شاء تبارك وتعالى من الابتلاء. فالمؤمن أيضا يستعيذ بعزة الله في الخير: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، توحيد، كلمة توحيد، أن تضلني، ثم أثنى عليه كذلك: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يعني قال في الشرف: لماذا خص الإنس والجن مع أن الخلائق كلها تموت؟ قالوا: لأنهم هم المكلفون، والجن والإنس يموتون هم المكلفون، ذكرهم لأنهم هم على التكليف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني كان في وقت السحر وهو آخر الليل، يقول: سمع سامع، وضبطت بالتشديد، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. يعني كان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات ويرفع بها صوته من آخر الليل في السفر، إذا بات وقام من آخر الليل يقول هذه الكلمات: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، أي حسن إنعامه وإكرامه لنا، ربنا صاحبنا أي في هذا السفر، وأفضل علينا أي أنعم علينا بالحفظ والتوفيق والعون، عائذا بالله من النار. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا أيضا دعاء جامع، ف فيه يعني دعا ربه جل وعلا بهذه الدعوات الجامعة يعني استغفار عظيم. اللهم اغفر لي خطيئتي. ما هي الخطيئة؟ الخطيئة هي الذنب الكبير. اللهم اغفر لي خطيئتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الجهل مراد به هل هو عدم العلم ولا فعل المعصية عموما؟ فعل المعصية عموما كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به وإيش والجهل والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. إن الجهل والمعصية كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس الجهل هو عدم العلم، لا، الجهل هو عدم العلم بعاقبة الذنب، وهو يعرف أنه ذنب فيقدم عليه، هذا جهل. وإسرافي في أمري، وهذا أيضا الجهل، كما قال موسى عليه السلام لما قيل له لما أمر بذبح البقرة قال: وتتخذنا هزوا؟ ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن هذا استهزاء بآيات الله. نبي مرسل قتلوا نفسا واختصموا من الذي قتل وصارت بينهم فتنة، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: وتتخذنا هزوا؟ هل يمكن لموسى عليه السلام أن يستهزئ؟ يأمرهم يخبرهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة ويمزح ويهزل؟ مستحيل. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونوح عليه السلام لما سأل الله تعالى أن يغفر لولده قال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأنه سأل ما لا يحق له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. والله سبحانه وتعالى استثنى الكافرين، صحيح وعده ينجي أهله لكنه استثنى الكافرين، وولده من الكافرين. ونوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله ما وعده أن ينجي الكافرين، وعده أن ينجي المؤمنين. فنوح عليه السلام أخطأ في هذه الدعوة، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك بنجاتهم إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. جعله نفس العمل لشدة التصاقه بهذا العمل السيء والشرك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن الجاهل هو الذي يفعل الذنوب والمعاصي عمدا بسبب جهله بعواقب الذنوب. يعاطف لكنه أخطأ فيها. هذه ذنوب الأنبياء مثل كذا، يعني ما النبي ما رح يكذب ولا يسرق ولا يزني، حشاهم ذلك، ولا يغل، ولا لا، الله سبحانه وتعالى نزهه، ما كان نبينا يغل. لكن هذه التي الطبع البشري، غلبات الطبع، أدركته الرحمة ورأى ابنه يغرق بين عينيه فتأثر في ذلك ودعا. ونوح إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يدعو له فالله نهى عن ذلك. هذه ذنوب الأنبياء، الضعف الذي يحصل بالطبيعة البشرية بدون تعمد للعصيان. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. إذن الخطيئة والجهل كلها فعل المعاصي، لكن الخطيئة أكبر من الجهل. وإسرافي في أمري، أيضا الإسراف في الأمر هو تجاوز الحد المشروع. وما أنت أعلم به مني. صحيح الإنسان أحيانا يعمل ذنوبا لا يشعر بها، قد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما انتبه، كلمة فيها سخرية، فيها احتقار لمسلم، ما انتبه، قالها مازحا ولم ينتبه، وهي كلمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. إذن كم من ذنب يعمله الإنسان بدون أن يشعر. ولذلك يسأل الله أن يغفر له هذه الذنوب التي لم يشعر بها. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الجد واضح، والهزل هو الذي يسمى المزاح. ويل لمن كذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، كما جاء عند أبي داود. فيحرم الإنسان أن يعصي الله ولو كان هازلا، إن بعض الناس لا يتورع عن شيء عند المزح، إذا بدأ يمزح يأتي بكل شيء، يستهزي بهذا ويحاكي هذا على سبيل الاحتقار والتنكيت، ويلمز هذا وكذا، فيعني يسخر بالناس ليضحك الآخرين، أو يكذب ليضحك القوم، هذا يكتب عليه. ولا ينفع أن يكون أن يقول أنا أمزح أو ما كنت جادا، لا، دين الله حدود الله ما فيها لعب. ولذلك الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، اعتذروا بالمزح، نلعب يعني نمزح، كقول الناس اليوم أمزح. الله لم يقبل منهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر العاقل من أن يمزح بآيات الله وبحرمات الله. يمزح في المباح ما في مانع، أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس يمازحنا ولا يقول إلا حقا، ما في مانع. إدخال المرح أو إدخال السرور والمرح في بعض الأحيان أمر طيب، لأن فيه تسلية وتنفيس عن النفس حتى تعود إلى العمل الصالح مرة أخرى بنشاط، فيه أيضا تأليف القلوب وإناس للآخرين، لكن يكون باعتدال، لا يكون هو الأصل ويطول، ولا أيضا يتعدى حدود الله فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكثرة الضحك، لم يقل إياك والضحك، لا، منهى عن الضحك من أصله، لا، الكثرة، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت، ما قال فإن الضحك يميت القلب، لا، كثرة الضحك. فبعض الناس هزلي الليل والنهار، يعني إذا جلس معه ساعة وساعتين وأكثر يعني لا تقف من الضحك، في كل حاله مزاح، لكن إذا كان هذا طبعا فيه، هذه خلقته ولا يستطيع إلا هذا، هذا أمر الله ما في حيلة، لكن أنت لا تكثر من مجالسته، لأنه يعودك على الهزل، تتعود على الهزل معه. وإذا جلس مع شخص جاد، وإذا جلس تكلم في مسائل علمية ومسائل شرعية ومواضيع جادة وشيء مفيدة استفدت منه، فالإنسان يتأثر بالجليس، فلا ينبغي الإكثار من الهزل. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. سبحان الله، حتى الخطأ سأل الله أن يغفره له. طيب، قد يقول قائل الخطأ معفو عنه، فكيف يدعو ربه أن يغفره له؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وفي الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نقول يعني هذا كرم من الله تبارك وتعالى أن تجاوز عن الخطأ، ولو حاسب عليه العباد لم يكن ظالما لهم، لأنهم فعلوه، فلكنه تجاوز عنه جل وعلا. فالإنسان يدعو بتأكيد هذا الوعد من الله تبارك وتعالى، لأن الحق لله، وأنت فعلت هذه المعصية ولكنك لم تتعمد، لو شاء الله لحاسبك. شوف البشر الآن، لو تخطئ وتصدم سيارة شخص وقلت والله معليش آسف أنا ما أخطأت ما قصدت، حاسبك ولا لا؟ في الغالب له أن يحاسبك، له أن يحاسبك، يقول ما خالف، بس ادفع ثمن الإصلاح، ويجب عليك شرعا أن تدفع. لكن الله سبحانه وتعالى كريم، عفى عن حقه، ما دام أن الحق لله فالله قد تكرم بالعفو عنه. فأنت إذن تدعو الله يعني تعزيز وتأكيد هذا الأمر الذي الله سبحانه وتعالى تكرم به. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لله وعدم الإعجاب بالنفس مع أنه أكرم الخلق على الله، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يعجب بنفسه، يتواضع لله ويسأل الله أن يغفر له، يعدد هذه الشيء كم واحدة: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. كم؟ هذه ثمانية أشياء. ثم أكملها بعد قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذه عشرة، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، هذه مكررة، صارت كم؟ 12 مسألة كلها يعددها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقر ويعترف أن هذه كلها عنده، إذن كيف بغيره؟ فالإنسان يعني يجب عليه أن يذل نفسه لله تبارك وتعالى، وألا يعجب بعمله مهما عمل، مهما بلغ من العلم والفضل والعبادة والخير والصلاح، الواجب عليه أن يذل لله ويعترف بذنبه وتقصيره ويثني على ربه تبارك وتعالى، وهذا هو أقرب طريق يصل منه العبد إلى ربه تبارك وتعالى. إذا ذل له رحمه، وإذا تكبر قصمه، لأن الله تعالى هو الجبار قاسم الجبابرة وهو الرحيم، فمن تذلل له رحمه جل وعلا، لأنه يحب أن يتذلل له العباد، لأنه هو المتكبر وهو الجبار جل جلاله، فمن تذلل له قبله، ومن تعاظم عليه أهلكه وقصمه قاسم الجبابرة. الإنسان يختصر الطريق ويذل لربه، والله قريب مجيب جل وعلا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما قدمت من الذنوب والمعاصي، وما أخرت يعني ما أخرت من الواجبات، يتأخر يعني لم يفعل واجبا أخره أي تركه، فيسأل ربه أن يغفر له ما قدم من المعاصي وما ترك، يعني ما فعل من المعاصي وما ترك من الواجب، وما أسررت وما أعلنت، أيضا المعاصي قد تكون سرا قد تكون علانية، وما أنت أعلم به مني، هذه عادة مرة أخرى، وأنت المقدم أي تقدم من شئت إلى طاعتك وجنتك، وأنت المؤخر تؤخر من شئت بخذلانه وإبعاده عن الطاعة، وأنت على كل شيء قدير. يعني هذه يعني طبيعة الأحاديث الواردة، الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، معانيها عظيمة جدا، قد تكون ألفاظها قليلة ولكن معانيها عظيمة، وذلك العلماء يقولون أفضل الأدعية ما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة. فينبغي المؤمن أن يعتني بأحاديث الكتاب بأدعية الكتاب والسنة، يحفظها ويرددها، ولا مانع أن ينشي دعاء من قبل نفسه، هذا لا بد منه، لكنه يحرص ويكثر من أدعية الكتاب والسنة، لأن أدعية القرآن الله لماذا ذكرها في القرآن؟ لأنه أحبها، وإلا دعي بأدعية كثيرة، الله سبحانه وتعالى دعي بما لا يحصى من الأدعية، لكن لماذا اختار هذه الأدعية المذكورة في القرآن من بين أدعية لا تحصى؟ اختارها لأنه يحبها، فذكرها ليقتدي العباد بمن دعا بهذه الأدعية. وثم أدعية السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وما يحبه الله، بعضها تكون أيضا بوحي من الله، يعلمه جبريل هذه الأدعية عليه السلام فيدعو بها، فلا شك أن هذه الأدعية أدعية الكتاب والسنة أحب الأدعية إلى الله تبارك وتعالى وأقربها إلى الإجابة، ولا بأس يدعو بما يتيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري. يعني إذا صلح الدين عصم الإنسان من الهلاك، وإذا ضاع دينه هلك. فالدين هو عصمة الأمر، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الإنسان لا غنى له عن صلاح الدنيا، الزوجة والمال والأولاد هذه فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، التي فيها معادي، وفي رواية إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم جامع، ما ترك شيء من الخير، دعا بصلاح الدين وصلاح الدنيا والآخرة، وأن تكون الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة له من كل شر. هذه أدعية عظيمة جامعة ينبغي المؤمن يحفظها وأن يكثر منها. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى هو الاستقامة على دين الله، والتقى هو ترك الذنوب والمعاصي، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. إذا جاءت التقوى وحدها فهي تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا جاءت مع البر صارت ترك محرمات. وتعاونوا على البر والتقوى، البر فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف ليس هو العفاف عن الزنا فقط، لا، العفاف كثير من الناس يقول العفاف ينصرف ذهنه إلى الزنا، العفاف عن الزنا، لا، هو أعم، العفاف عن الزنا، العفاف عن المال الحرام، العفاف عن معصية الله. تعفف أي ينكف عن معصية الله تبارك وتعالى. لكن لما كان الزنا هو شد الفواحش صار ينصرف الدين إليه، فلان عفيف يفهمون أنه عفيف عن الفواحش، ولكن ممكن كان يقول فلان عفيف أي عن المال الحرام، عنده يعني أمانات ولكنه عفيف، لو أراد أن يسرق أو يختلس لفعل، لكن يتعفف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله عن المال الحرام، عن الفواحش، عن جميع المعاصي. والغنى يشمل غنى النفس وهو الأعظم، ويشمل أيضا غنى المال، لأن المال خير، لا حسد إلا في اثنتين: رجل رزقه الله مالا فهو سلط على هلكته بالحق. فالمال نعمة من الله تبارك وتعالى، إذا كان الإنسان غنيا وفيه خير وصلاح نفع الله به، استغنى، نفع نفسه وأهله وأولاده، ونفع المسلمين بما يخرجه من الصدقات. لكن الإنسان لا يكون همه المال ويضيع وقته وجهده في طلب المال، ويهمل طلب العلم والعبادة، لا، يطلبه باعتدال. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، سبق لنا تفسير العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. الهرم يعني الخرف. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن العلم إذا لم ينفع ضر، العلم إذا لم ينتفع به العبد صار حجة عليه وضره، ومن قلب لا يخشع، يعني يستعيذ من قسوة القلب ومن نفس لا تشبع لأنها تهلكه. إذا كانت النفس لا تشبع فإنه سيهلك في طلب المال وغير من الشهوات حتى يقع في الحرام. ومن دعوة لا يستجاب لها، يعني فيه يكون هناك مانع كأكل الحرام ونحو ذلك. ولا في الأصل أن الدعاء لا يرد، إما أن يعجل أو يدخر أو يدفع عنه من البلاء بقدره. فإذا لم تقبل معناه في خلل في الداعي، إما عند أكل الحرام أو دعوة بقطيعة رحم أو ما شابه ذلك. وقوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنما يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا يقول اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. فالإنسان صحيح أنه هو الذي يفعل السبب، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان هو المسؤول عن فعله لكنه يفعل الأسباب، ومن أعظم الأسباب الاستعانة بالله ودعاء الله ودعاء الله تبارك وتعالى. فإذا دعا ربه استجاب له وزكى نفسه، فالتزكية منسوبة إلى الله أنه هو الذي زكى نفسه هذا الداعي، وهي منسوبة إلى الداعي لأنه فعل الأسباب التي بها حصلت تزكية الله تبارك وتعالى. هذه دل على إنسان ضعيف، وأنه إذا تخلى الله عنه فإنه لا يمكن أن يفعل خيرا أبدا. استعين بالله فالله يعينه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال يعني واضح معني اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم نعوذ بك من علم لا أنفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، يعني أكثرها سبق والله معناه واضح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال. المساء من أين يبدأ؟ هل هو من المغرب ولا من بعد العصر ولا من بعد الزوال؟ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، يعني الصباح إلى منتصف النهار إلى وقوف الشمس، ثم إذا زالت بدأ المساء. فالمساء غير الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس والمساء يبدأ من بعد الزوال. وذلك الأفضل الإنسان يقول أوراده بعد العصر كما قال ابن القيم رحمه الله، ويستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر صلاة العصر. إذن ملائكة الليل تبدأ معك من متى؟ من العصر. إذن ملائكة الليل تبدأ من العصر، فأنت كذلك أوراد الليل تبدأ بها من العصر، من بعد العصر، من أجل أن تحفظ في هذا الوقت. إذا أخرت المغرب معناه أنك بقيت فترة بدون أن تقول شيئا من الأوراد، لأن أوراد الصباح تحفظ بها إلى المساء، إلى يعني بعد الزوال، ثم يأتي المساء فتقول أوراد بعد العصر. إيه عند الظهر ما أعرف، ما سمعت أحد قال بهذا. ولو يبدأ المساء يبدأ بعد الظهر، وذلك أبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، سماها صلاة العشي. العشي يعني ما نصف النهار الثاني، لأن النهار نصفان، نهار نصفان، نصف صباح إلى الزوال ونصف مساء إلى الغروب، ثم يبدأ الليل. صباح ومساء وليل، هذا تقسيم اليوم والليلة. لكن ما سمعت أحد يقول بعد الظهر، أعرف أنه كلام القيم أنه يكون بعد العصر. إذا أمس عام يعني أمس، هذه لفظة عامة، لكن حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني كأنه يستدل به على أنه يبدأ بعد العصر، ملائكة الصباح معه إلى العصر، معناه أنه معه يحفظونه إلى العصر، ثم تأتي ملائكة جدد في صلاة العصر فيقول أوراد المساء ليحفظ بعد العصر. كيف؟ الصباح من الفجر، يبدأ من الفجر. تقصد الصباح ليش؟ ها؟ شلون؟ أي فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه فسرت بالصلاة المكتوبة، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب صلاة العصر. ومنهم من يعني فسر على عمومها، فسبح بحمد ربك يعني اذكره باللسان قبل طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، محتمل يعني. لا ما يعني ما هو واضح الآية، لكن لو ادخلها شخص بالعموم ممكن. سبح تشمل الصلاة وتشمل الذكر عموما، يمكن يستأنس بها على أنه تكون بعد الفجر وتكون بعد العصر. تزياد كأنك محقق كأنك متعهد تدور شيء تنبشه. أنا ما أكره يعني إنسان يورد، بس ينبغي أن يكون عنده علم حتى نستفيد. أما التنبيش بدون يعني علم مسبق يكون مجرد بس يقطع الدرس ونرد ونرجع ونرد ونرجع. يعني عندك هو يسمى الظهر ويسمى العشي، يعني هذه التسميات الخاصة، لكن لجيت العامة أنه بعد الزوال هذا العشي، صلى بنا إحدى صلاتي العشي. أبو هريرة عربي من أهل اللسان وكلامه يعني حجة في اللغة، فيقول إحدى صلاتي العشي، معناه أن الظهر صلاة عشي والمغرب والعصر صلاة عشي. أنا أقصد زياد أنه يعني لو عندك علم أنه قال العلماء كذا وكذا وتورد مسألة محققة، هذا على عين الرأس نستفيد منه، لكن التهويش لا ما يفيد. ولا طيب لو لقيت بحث، لقيت قول لبعض العلماء مثلا قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، طيب نستفيد. لكن شذرات تأتي بذهن الشخص هذه ما تكون فيها فائدة. ولو أشكل عندك مثلا إشكالات بعد الدرس تأتي وتوردها، تصير يعني المجال مفتوح، لكن تقطيع الدرس هذا ما ينفع. أمسينا وأمس الملك لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمس قال أمسينا وأمس الملك لله، هذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى وثناء عليه جل وعلا بملكه، أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أنه خلق السماوات والأرض وأنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يثني على نفسه بأنه يملك ما السماوات والأرض وما فيهن، وأن كل من في الكون خاضع له ومستسلم لعظمته تبارك وتعالى، فالله يحب مثل هذا أن يثني عليه به. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمسينا وأمس الملك لله، الملك يشمل كل المخلوقات كلها أمست لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا يعني تكملة الذكر لا إله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كم مرة استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من سوء الكبر في الأدعية التي مرت معنا؟ كثير كثير من استعاذ من سوء الكبر. استجاب الله له عليه الصلاة والسلام وتوفاه ابن 63 وهو في كامل صحته عليه الصلاة والسلام. ما تغير إلا شيء واحد، أنه في صلاة الليل كان يصلي بعضا منها قاعدا قبل أن يموت بسنة، صار يصلي قاعدا، وإذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا هو الوحيد الذي ظهر على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الليل طويلة جدا، كما أخبر الله عليه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أكثر من النصف، ونصفه وثلثه، أحيانا يقوم أكثر من النصف، أحيانا النصف، أحيانا الثلث. هذه ساعات طويلة إذا كان الليل معتدلا. الليل المعتدل 12 ساعة، معناه يصلي أحيانا 7 ساعات، أكثر من النصف، أحيانا 6 ساعات النصف، أحيانا 5 ساعات، أحيانا 4 ساعات الثلث. فمن 7 إلى 4 أو من 4 إلى 7 ساعات هذا قيام طويل. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس في آخر سنة، أما بقية الصلوات فإنه لم يجلس إلا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، صلى جنب أبي بكر قاعدا، وإلا فإنه لم يظهر عليه ضعف حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام في كامل قوته صحته عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر نفس الشيء، مات ابن 63 سنة. عمر كذلك دعا ربه، قال اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وكثرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط، واجعل موتي شهادة في سبيلك وفي بلدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال لو قال كيف يكون ذلك، كيف تستشهد في المدينة ما خرجت للجهاد؟ فقال رضي الله عنه إذا أراد الله ذلك أتى به، أو قريب من هذه الكلمة. وحصل ما دعا به، قبضه الله غير مفرط وقبل أن يدخل في الهرم، وشهيدا وفي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في المحراب، وذلك سمى شهيد المحراب رضي الله عنه. فالله قريب مجيب، الإنسان إذا لح الله بالدعاء فالله قريب مجيب. فينبغي المسلم أن يدعو بهذه الدعوة، كررها لئلا يدخل في أرض العمر، نسأل الله العفو والعافية. وعن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، هذا أتم من الأول، وأعوذك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. إذن هذه من الأوراد اليومية التي ينبغي الإنسان يحافظ عليها صباحا ومساء. واللفظ آخر أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم يسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. الهرم وسوء الكبر هنا جمعهن جميعا فظاهر أنه يكون أحدهما الخرف والثاني هو الضعف الذي يكون الإنسان فيه يحمل ويوضع وينظف ويعال حتى لو بقي عقله، لأن هذا أيضا فيه حرج شديد. الإنسان إذا خارت قواه وعجز عن الحركة فإنه سيكون عالة على غيره، أحد يؤكله، أحد يشربه، أحد يغير ملابسه، أحد يروشه، وأحد ربما يحفظه إذا قضى حاجته وهو بعقله، فيكون هذا في حرج شديد عليه، ربما يبكي من الحسرة. يعني أولاده كان هو القائم عليهم والآمر الناهي صاحب السلطة، وهم يحترمون ويخافون منه، ثم بعد سنين يمنون عليه، أطيبهم الذي يأتي في اليوم مرة، بعضهم يأتي إلا في الأسبوع مرة، ويتعففون ويتضايقون من خدمته، لأنه مهما كان الولد بارا فإنه يمل ويضجر من خدمة أبيه أو أمه الكبيرة، سواء كان ذكرا أو أنثى يتضايق وتضجر. الأب الوالد لا يتضايق من ولده الصغير، لأنه يرجو بره ونفعه، وفطرة حب الرحمة قوية في الوالد، فالوالد لا يضجر من ولده الصغير لأنه على يعني جدة الكبر، يكبر ويرجو نفعه. لكن الولد مع الوالد غير، إلا من هداه الله، يعني يستثقل والده جدا. ولذلك في دعوة عند العوام عندنا بنجد إيش يقول؟ يقول: اللهم من حيالي لقبيري. فاهمين ولا لا؟ فاهم يا محمد؟ اللهم من حيالي، الحيل تصغير الحول، من العوام الحول يخلونها حيل، واللي أصلها حول فيحرفونها حيل. حتى النووي في شرح الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله يقول: وفيه لغة رديئة لا حيل، لا حيل، لا حيل ولا قوة إلا بالله. هذه أنا أسمع بعض البدو يقولون هكذا: لا حيل ولا قوة إلا بالله. سمعونها يعني، أسمع بعض البدو: لا حيل بدل لا حول. إذن يقول لهم: حيلي تصغير حيل اللي هو القوة، الحول والتحول. يقول: من حيالي يعني من قوتي القبيري يعني للقبر، أنه يعني يموت وهو نشيط. وضحت؟ فهذه دعوة مشهورة عند كبار السن، إذا خصوصا إذا بدأ يتقدم في السن وخاف من أن يسقط، فيكثر من هذه الدعوة: اللهم اجعلني من حيالي لقبيري. ويستجاب الله له. يعني أنا أعرف الوالد رحمه الله كان يدعو أنه ما يحتاج لأحد، وبلغ 84 توفاه الله ولم يحتاج لأحد، كان يدعو بهذا، فتوفاه الله ولم يحتاج لأحد، وهو يقوم ويذهب ويأتي. وبعض الناس يغفل عن هذه الدعوة فربما تخور قواه، وإذا خارت قواه وعقله باقي هذا يمكن يكون أشد حسرة عليه من لو فقد عقله. الظاهر أن الجمع بينهما الهرم وسوء الكبر، أنه قد يكون تأكيد، قد يكون واحدة للهرم اللي هو فقد العقل، وسوء الكبر أنه يكبر تضعف قواه مع بقاء العقل. نقف على باب التسبيح، وفق الله الجميع محب ورضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم.